الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله المتوحد العز والبقاء. الحمد لله تطهيرا لنفوسنا وأرواحنا وأبداننا وعقولنا ونفوسنا من غلها وحقدها وعصبيتها وشنآنها وبغضها. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. وأفضل الصلاة وأتم التحيات الزاكيات الناميات على أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين. صل اللهم على عبدك المنتجب وأمينك المصطفى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد. وصل اللهم على الأئمة المعصومين من ذرية الحسين وعلى مولانا صاحب العصر والزمان وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجه عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. والتقوى كما في الروايات عن النبي والأئمة هو أن الله سبحانه وتعالى يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك. ومما أمرنا به يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. وفي بعض التفاسير أن الصلاة الوسطى هي صلاة الجمعة. جعلنا الله وإياكم من المحافظين إليها، ونسأل الله أن يحشرنا مع قائمي صلاة الجمعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا كما يعين به الصالحين على أنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله سبحانه وتعالى يبشر المؤمنين بأن الكلم الطيب مهما كان ومن أي مكان، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، الكلم الطيب الذي يقوله الإنسان سواء كان قادرا على تطبيقه أو لا يقوى، المهم أن الله وعد بأن الكلم الطيب يصعد إليه ويبقى في حساب الإنسان، وقد يهتدي به إنسان بعد فترة من الزمن. فقال: إليه يصعد الكلم الطيب. بالاتفاق أن الكلمة الطيبة والمقولة الطيبة هي صدقة، وهي تنفع في مجتمعنا. ربما بعض الناس يقول أن الكلمة لا تنفع، خاصة في مجتمع ربما فيه أخطاء كثيرة وذنوب ومعاصي، ولكن الله هو الذي يعلم ويقول إليه يصعد الكلم. أنت ما علم، أنت قدم الكلمة الطيبة وقلها في أي مكان، فقد يأتي زمان وتحصل على ظروف للتطبيق فتطبق. ثم قال: والعمل الصالح يرفعه. هسا العمل الصالح في بعض التفاسير يرفع الكلم الطيب، يعني الكلم الطيب هو شيء جميل وجيد، ولكن حينما يأتي عمل صالح سوف يرفع شنو؟ الكلم الطيب. بعض المفسرين قالوا لا، باعتبار عطف بالواو، وهذا العطف يقتضي المغايرة، وبالتالي الكلم الطيب يصعد إليه حتى بدون عمل. أما العمل الصالح قال يرفعه، ورفع الأشياء تحتاج إلى يعني أسباب ومبررات، وبالتالي أن الكلم الطيب هو يرتفع إلى الله، والعمل الصالح يرفعه الله سبحانه وتعالى ويوفق الإنسان المؤمن عليه. إذن لابد للإنسان أن يرى أن هذه القضية ليست صلاة وليست صوم وليست عبادات كالعبادات المعهودة، ولكن الله تعامل معها على أنها عبادة وطاعة. ومن هذه العبادات التي أمرنا بها وقال عنها النبي: حب الوطن من الإيمان. يعني لا يمكن للإنسان أن يمتلك إيمانا كاملا وهو لا يمتلك رؤية عن حب أرضه ووطنه وبلده والمكان الذي يعيش فيه، تبدأ من بيته وإلى الدربونة وإلى الشارع وإلى الطريق العام وإلى البلد كله. فإذا الله سبحانه وتعالى يقول: يا ناس، ترى حب الوطن هم من الإيمان. هذا الحب ماذا عملتم له؟ ماذا قدمتم له؟ قد تنتقدون، واضح، وما يعبر عنه بالنقد الذاتي والنقد البناء والنقد الموضوعي. ولكن هي الكلمة كلمة الناقد، أن الإنسان حينما ينتقد ينتقد ظواهر اجتماعية وينتقد ظواهر اقتصادية وسياسية وفكرية، هذه القضايا ينتقدها. القرآن في آيات كثيرة قال أن النقد تارة المقصود به التمييز بين الجيد والرديء، وهذا أنت تدري به وأنا أدري به. حينما أنتقد ظاهرة سياسية أو اجتماعية أو فكرية، أنا أدري أن الهدف مالي شنو هو، أريد أن أميز بين الجيد والرديء. مثل ما يقولون اللي ينقذ الأموال النقاد من النقود، هذه القضية ليس فيها إشكال حينما تمتلك النوايا الصالحة أن الإنسان ينتقد. ولكن المشكلة أن النقد في بعض معاني اللغة وفي بعض ما يفهمه الناس هو عملية التجريح والتقطيع والإساءة وحرمان الناس مما يقدمون من أعمال. فإذا هو إما نقد صحيح وإما نقد سيء وهو التجريح. وهذا النقد يصل إلى مستوى كثير، يعني القرآن يمثل وأنتم سامعين الآية المباركة، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب، يقول يوصل هذا النقد، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، كأنك لازم لك سكينة وتقطع بهذا العزيز الميت الذي بين يديك الذي تريد أن تودعه، فتعمل فيه السكين تارة في قلبه وأخرى في كبده وثالثة في عينه، وتقطع وصل وتعيفه. فإذا إما نقد سليم، وهذا من حق المجتمع والمجتمع قد ينمو بهذا النقد السليم، وإما نقد التجريح والتقطيع والإساءة وتدمير البنية التحتية الاجتماعية النفسية وتدمير المجتمع. هذا القرآن قال خطر، لأنه ومكر أولئك هو يبور. بس يبور وين؟ يبور حينما يكون المجتمع واعي للأشياء. يعني أنا الآن أسمع كثير وأنتم تسمعون وأولادنا وجيلنا، شوف مثلا الكمبيوتر والنت والفيسبوك وغير القضايا، شوف هذول الناس اللي يتكلمون شنو هدفهم. لأن بعض الأوراق الأخيرة التي بينت أن أحد الاتفاقات بين داعش وحزب البعث، حزب البعث معروف بظاهر يتنمر حينما يمتلك الآلة، أما غيره هو يختفي. بعض الاتفاق أن هؤلاء يكونون جيشا إلكترونيا في النت وفي الفضاءات فضائيات، يقطعون فيه أوصال المجتمع، يدمرون فيه البيئة النفسية البيئة الاجتماعية للمجتمع. وشفتوا على علمه أو تطلعون أن هؤلاء بلغ عددهم 3500 جندي يقاتلون تحت اسم الجيش الإلكتروني. هذا ماذا تنتظر منه؟ صح، ما نتحكي على الأهداف العالمية اللي سوت الفيس وسوت هذه الفضاء، يعني بعض أواصل التواصل الاجتماعي، أواصل التواصل الاجتماعي، هذولاك هم قطعا مو مال الناس جايين للخير وللبركة ويقدمون لك قضية حتى أنت تحصل معلومات. عنده هو هدف، بس هذا اللي هنا، يعني هنالك من يقاتل في الموصل وفي الرقة وفي هذه الأماكن بالسلاح وبالسيف وبالقتل وبالتقطيع، وهنالك من يقاتل خلف الكواليس بحيث يحاول أن يدمر البنى التحتية المجتمع. يعني يوصلك إلى نتيجة وأنت تقرأ كأنه لا يوجد شيء فيه فضيلة، ماكو شيء، ولا يوجد شيء فيه خير، ما يوجد هذول الناس اللي الشهداء اللي قاعد يقاتلون وتقدموا بالآلاف يضحون بأنفسهم من أجل أن يزيلون هذه الظلمة عن البلد. ولا يوجد هذه الناس اللي اليوم كان أحد القوافل بلغت 250 سيارة تنقل المواد العينية والغذائية حتى تدعم المجاهدين وتدعم المهاجرين. وهكذا هذه المشاريع الخيرية، مشاريع الأيتام، مشاريع الصدقات، مشاريع العطاء، مشاريع البناء، مشاريع وحتى على مستوى الدولة. هناك عندنا دولة وعندنا حكومة وعندنا شعب. الحكومة تروح وتجي وتتغير، والدولة ومواطنتها والمواطن. أنت كإنسان الشريعة تريد منك وتقول لك أنك إنسان، ماذا تساهم في وطنك في بلدك؟ والمؤمن كما يقولون وكما في الحديث مرآة لأخيه المؤمن. احنا الآن ربما غلبت علينا السلبية والصورة السوداوية والصورة المظلمة، وكأن هذا الشعب ليس فيه كل معاني للخير أو العطاء، سواء كان على المستوى الطبي. الآن أنت لما تتأذى من بعض الأطباء السيئين من الوصفات المشفرة، بس لما تجي إلى الجانب الخير في هذا المجال، لما تجي إلى الأطباء الذين يقدمون، يعني هنالك أطباء مجرد أن يسمع كلمة من المريض بأنه لا يمتلك، وبالتالي يشوف أحسن يطلع بنفسه، وأنا شفتها يقول للموظف رجع له الفلوس اللي أخذتها من عنده. أنا أقول هذه صور جيدة، هذه صور رائعة، هذه صور مو سهلة، وإحنا يوميا نمر بها. مرينا بها بكربلاء، ومرينا بها بالمشاية، ومرينا بها بالعطاء، ومرينا بها بالدماء اللي هي أبرز الأشياء، ومرينا بها بالعطاء، ومرينا بها بالتبرعات، ومرينا بها بالرعاية الأيتام، ومرينا بها بالشباب في هذا المجال. إذن لابد الإنسان أن ينتبه، خاصة الأخبار سواء كان على الفيسبوك على الكمبيوتر أو كانت عبر بعض الفضائيات. هذه الأخبار القصد منها هو ليس الكلم الطيب وليس العمل الصالح، وإنما هو عملية تقطيع المجتمع. إذن أنت أيها المؤمن دائما انتبه أنك حينما تنتقد، إذا كان نقدك من أجل أن تميز بين الصحيح والخطأ، من أجل أن تثقف الناس وتربيهم على المنطق السليم، وليس من أجل الإساءة والتقطيع والاتهام حتى تظهر المجتمع كأنه مجتمع. أنت من حقك أن تنتقد للبناء، من حقك أن تنصح، ولكن حينما تنصح هل أنك تمتلك شجاعة فتذهب إلى هذا الشخص؟ شيخنا أنت عندك فلان شغلة زينة، ولكن عندك فلان قضية مزينة. أنت تمتلك هذه القدرة، هذا من أعظم الأشياء، لأنه كما ذكرت بخدمتكم أن المؤمن للمؤمن كالمرآة، والمرآة عادة تعطيك الحقيقة. فأنت روح للهذا بدل ما تلعب بالمجالس وتتكلم عليه وتسيء إليه وتقطع أوصاله وتدمر شخصيته ونفسيته وأسرته ومجتمعه وقومه وأهله وبلده. مؤسف أنك يعني بالعراق هذه الظاهرة يجب أن نعترف بها ونعالجها، أنه إحنا مجرد أن يجينا في الواحد ما أدري منين. يعني أنا تابعت ذاك اليوم خبر يقول أن العراق هو أسوأ بلد للعيش. أنا ظليت بتبسأل أشوف هذا الخبر منين، هذا الخبر من جاب، وأطلع من مكان إلى مكان من مكان إلى مكان، فوجدت أن صحفيا من السعودية هو الذي بث هذا الخبر وليس له أساس من الصحة. والناس الشيء الأغرب من هذا، أنا ما يعني متأذي من أعدائي، بس أنا متأذي من أهلي وقومي ووطني وناسي. أنا جيت أخذت هذا الخبر رأسا حطيته وين؟ حطيتها بالأخبار، حطيتها بالصحيفة. المشكلة احنا عندنا شباب يمتهنون الصحافة، هذول بعضهم اجى من اجل الكسب والعمل، وبعضهم اجى من اجل حب هذه المهنة فان يتقدم ويخدم من خلالها. ولكن اللي صاير ان هذا مجرد ان يحصل له خبر حتى يوديه للجريدة مالته، حتى يوديه للقناة مالته، حتى يوديه للمكان ماله، هسه اما ان يسلم عليه، واما ان يقول لا هو محب لصنعته فيتصور انه عنده سبق اعلامي فيوديها بساعة. ابو الجريدة وابو المجلة كان عنده اهداف، وشنو قاعد يسوي وشنو يريد يسوي. وبالتالي الله سبحانه وتعالى من قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، هاي ما قالها بس عليه، قالها على الجريدة، وقالها على الصحفي، وقالها على القناة، وقالها على الإنترنت، وقالها على الخطيب، وقالها على كل واحد. قال انتبه يا صحفي، مجرد انت حصلت لك، انت طلعت قومك سراق كلهم، وطلعت قومك رشاشين كلهم. أنا لا أقول لا يوجد في المجتمع، في المجتمع من يسرق، في المجتمع من يغش، في المجتمع من يهتك الأعراض، في المجتمع من يسرق الأموال، في السياسيين من يأكل الحرام، في كل هذه القضايا هي موجودة. بس أنت طريقتك الآن من خذتها وقلت كل العراقيين فاسدين وكل العراقيين غشاشين وكلهم سراق وكلهم، فسقطت نفسك وبلدك وقومك وأهلك وعلماءك ومرجعيتك وتاريخك وعتباتك ووجودك كله، أن يفرح العدو أن يقولون العراق أسوأ بلد. شلون يعني أسوأ بلد؟ يعني أسوأ بلد لأن بي عتبات مقدسة، أسوأ بلد لأن بي علماء وشخصيات، أسوأ بلد بي فقط في هذا الحادث أن يقدم آلاف الشهداء، أسوأ بلد لأنه وقعت عليه ظلامات في مثل هذا اليوم حوالي 7000 من شعبنا الكردي. وين دول أهل الانترنت؟ ما يقولون هذا أكبر حكومة بالعالم تذب كيمياوي على شعبها؟ 7000 في حلبجة وفي مناطق أخرى، ومع ذلك هذا الشعب يقوم منتصبا ويقاوم. والله يعني أنظر إليه شعبا في الجراحات تشخب من جسده، ومع ذلك يمتلك قوة وعزيمة ويمتلك إرادة. هسه تقول لي أكو بعض الناس، أولا هي الشعوب والتواريخ والعطاء يسجل بفعل 5 و6 و8 و9 و10، وإحنا مو عندنا 10 ولا 10,000 بل مئات الآلاف. هنالك ممن يمتلكون الصلاح ويقولون الكلمة الطيبة ويقولون العمل الصالح، يؤدون العمل الصالح. إذن أحبائي، أنا من حقي أنتقد، بس أنتقد وين؟ أولا مو من أجل التهديم حتى أهدم صاحبي حتى أدمره، لأن من السهولة أنت قاعد هنا تحكم على عشرات الناس بأن دول سراق، هذا جدا سهل. ولكن لو سألتك ما الدليل، لا تمتلك دليلا، ولا يعني أنك لا تمتلك دليلا لا يوجد سارق ولا يوجد موظف سيء ولا يوجد من يغش في السوق ولا يوجد سياسي لا يستحق أن يكون في هذا الموقع أو في ذاك، هذا مو معناه لا موجود. بس أنت تحكي عندك دليل؟ باكر وقفوهم إنهم مسؤولون. أول ما يسألوك يقول لك يا بنت هاي الدكتور مالك متروس اتهامات، كل اتهام خلينا جوا دليل. شو تخلي؟ قالوا مو كافي. إذن النقد للتصحيح وليس للتجريح، هذا واحد. اثنين أننا حينما نتحدث نتعود أن نتحدث بدليل. حتى ابني أنا إذا ربي لما يجيني بابا يقول كلهم يبوقون، أقول ما يخالف بابا بس عندك دليل. ابني انتبه وراك حياة طويلة. اليوم أنا أنت حكيت هيني باجر تحكيها قدام القضاء ويأخذوك. وإذا ما مسكك قضاء الأرض والذي سيمسكك قضاء السماء وسيسألك عن هذه القضية. إذن النقد ضروري، ولكن للتصحيح أولا. ثانيا، أكو أشياء قد يكون الشريعة تبيح للإنسان في أن يقول كلمة. مرة بالروايات عندنا الشخص المتهتك يشرب عرق بالشارع، لا يحترم المجتمع هسه، مرة يشرب عرق ببيته واحد، مرة بالشارع، لأن يهتك المجتمع، لا يحترم المجتمع، متجاهر بالفسق، يشرب الخمر علنا، لا ينكر هذه القضية. بعض الروايات يقول أنه ليس لفاسق غيبة، مو لأنه عندي مشكلة وياه، بس لأنه حتى أحمد مجتمع. هذا واحد. اثنين من الاستثناءات، ومن ظلم فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إنه كان الإنسان المظلوم وما حصل حقه، أنا مظلوم وما حصلت حقي لا بمحكمة ولا بجانب عشائري ولا بجانب اجتماعي، أنا من حقي أقول يا ناس ترى فلان ظالمني، وهو يمتلك مال وما قاعد يبيعها، وهذا استدان مني. فإذا المظلوم من حقه أن يسحر بعذره. مرة يريد يكتم قرب إلى الله فهو مثاب على ذلك، ومرة يريد يقول لا أنا ما أتحمل هذا قاعد يلعب بالأموال، يوم رايح للحج ويوم رايح للعمرة ويوم رايح للونسة ويوم يشتري بيوت ويوم يسوي فلاشي، وأنا أضربه مليون ثلاثة ما يدنيا وما يقبل الدنيا وما ينكر أني أنا أطلبه، مرة يقول ما أطلبه. فإذا من حقه صار أن الإنسان يدافع عن حقه حينما يكون مظلوما ولا يجد طريقا للحصول على ماله. وبعض الأشياء اللي أباحتها الشريعة، العلماء يقولون حتى بالزواج، لو سألك إنسان يريد أن يزوج بنته من هذا، وأنت تعلم أن هذا رجل خمار غير ملتزم سارق فلان شغلة، وهذا الرجال ما يريد هيك، فمن حقك أن تقول هذه الصفات سواء كان سألك أو حتى لو لم يسألك. يعني أنت تدري أن فلان قاعد يطلب بنته إلى فلان، وأنت تعلم أن هذه الفتاة فتاة مستقيمة، فتاة مؤمنة، فتاة صائمة مصلية، وستقع في هذه الحبائل لإنسان سيء، من حقك أن تذهب وتبادر وتخبر أهله وتقول أن هذا الرجل لا يصلح لابنتكم. فإذا سألوك عن السبب من حقك أن تقول السبب فلان فلان، بتكون متدينة وهذا الرجال ينبجون، بتكون مستقيمة شريفة نبيلة وهذا الشاب مو يمهجهم. هسه مرة تقول أنا أخاف يقاومني، هذا بحث ثاني صار، بس هو من حقك أن تقول فيما لو سئلت عن دقيق. إذن إما النصيحة المباشرة وإما يعني الإصلاح بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من دون أن تذكر الأسماء، يعني تقول هذه الفكرة غلط تحتاج أن نصلحها بالطريقة الفلانية. هنالك آيات سأقرأ البعض منها عليكم، وهو يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. هم بهتان وهم إثم بالدنيا والآخرة، يعني آثار هذا الذنب. آيات أخرى تقول وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به. آية أخرى تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آية ثالثة تقول وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. ورابعة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. حديث عن النبي أو عن أمير المؤمنين في بعض المصادر أقرب ما يكون العبد إلى الكفر، أقرب ما يكون يعني أي شيء قريب اللي يوصلك للكفر، أقرب ما يكون العبد إلى الكفر يواخي الرجل يعني يصير أخوه على دينه فيعصي عليه العثرات ليعنفه بها يوما ما. يعني يقول هذا أقرب واحد للكفر، يلم عثرات صاحبه وصديقه قال وياه ياكل وياه يشرب وياه يسهر وياه بس يلملم عليه. من الصين مشكلة يقول له فلان يوم مو قلت هالشكل، فلان يوم مو قلت هالشكل، فلان يوم مو حكيت على فلان، فلان يوم مو تكلمت على فلان. وبالتالي إن أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرجل على دينه فيحصي عليه العثرات ليعنفه بها يوما ما. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هدانا الله وإياكم سواء السبيل وبصرنا بما عمي عنه الكثير. ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن على بلدنا بالأمن والأمان والخير والاستقرار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
صل على محمد وآل محمد.
وصلاة وتسليما على رسول الله ومن والاه وعلى الهداة الطيبين من أهل بيته علي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد. وصل اللهم على السجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري وعلى مولانا الإمام المهدي من آل محمد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث يقول مولانا أمير المؤمنين في خطابه لولديه الحسن والحسين: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسعى إلى الإصلاح ومن يسعى إلى خدمة المؤمنين، وأن يوفقنا يا علي لأن يهد الله بك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. أمور لا بد أن نذكر بها وهي واجبة علينا، وكما علمنا منهج أهل البيت لأننا ندين الظلم. وفي مثل هذا اليوم وهذه الأيام كما ذكرت قام المجرم وحزب البعث بقتل الآلاف المؤلفة من شعبنا الكردي. ربما يكون بعض الناس له وجهة نظر أو اختلاف، ولكن الظلم يبقى ظلم، والمظلوم ينبغي أن يقال عنه أنه مظلوم. آلاف من النساء والرجال والأطفال سقطوا صرعى في منطقة حلب وحتى في مناطق أخرى، وأثر حتى على بعض مناطق إيران. وهذه من الجرائم لوحدها التي لا ينبغي لأي إنسان أن يذكر حزب البعث والمجرم الطاغوت صدام بأي حسنة حتى لو أتى بحسنة، لأنه قتل الأبرياء بهذه الطريقة. أنعز شعبنا الكردي ونقولهم أنتم أبناء البلد وأبناء العراق، مثل ما وقع علينا ضيم في الانتفاضة الشعبانية وقتل الآلاف، كذلك أنتم في كل مكان، وبالتالي النتيجة النهائية سنكون شركاء في هذا الوطن. تحملنا وتحملتم وتحمل الكثير من الناس وكل البلد المعاناة، عظم الله لكم الأجر. ونسأل الله أن يرحم هؤلاء برحمته الواسعة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، احنا ذكرنا في قضية التسوية والآن بانت الأمور والمرجعية ذكرت وبعض الناس أيضا ذكروا، ونقول أن التسوية للسياسيين نقولهم لا تأمنون من الإرهابيين ولا تأمنون من البعثيين والمجرمين، خاصة الذين لا زالوا يدافعون عن الطاغوت. نقول لهم أن التسوية هي الحقوق والواجبات، والتسوية هو نقل الصلاحيات لكي لا تكون هنالك لا يكون هنالك سبب للفساد، والتسوية توزيع الثروة بطريقة عادلة على المناطق والأفراد، والتسوية هو سلم الرواتب الغير عادل والغير منصف، وإلغاء الامتيازات لكثير من المواقع، ولا سيما ونحن في ظروف عنيفة وفي حرب طاحنة وفي انخفاض لأسعار النفط. ارفعوا الامتيازات، ربما ينزعج بعض الناس، لأن أمير المؤمنين يقول أكو عامة وخاصة، يقول للحاكم هذول الخاصة إذا ما رضوا عليك مو مشكلة، المهم على أقل تقدير أنت أخدم العامة من الناس. امتيازات تشمل لها 10,000 و20,000 نفر، كافي الامتيازات وكافي العطاءات غير المنطقية والرواتب غير المنطقية، وبالتالي خلي ينزعجون وخلي يحجون وخلي يحجي أي مؤسسة سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية أو في كل المواقع، كفى للامتيازات وكفى للرواتب. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، محليا احنا قبل فترة طالبنا بإيجاد صندوق للشكاوي وأن تكون له مركزية، بس قبل يسموه ديوان المظالم، بس احنا نقول صندوق شكاوي. أولا بكل دائرة، أنا هذا الموظف إذا ما كمل معاملتي وأنا إلي حق أخلي ورقة وأقول هاي معاملتي وهالشكل عقدها الموظف فلاني وهذا تلفوني، فيبدي المدير الدائرة يتابع بعض القضايا ويصير ملزم، وكذلك المؤسسات الأكبر إلى أن تصل إلى القضاء وإلى الناحية وإلى المحافظة، إلى أن تصل لأعلى سلطة موجودة في المحافظة، فيكون مشرفا على صندوق الشكاوي ويجيب لمجموعة من الناس، إما موظفين معروفين بالأمانة والنزاهة أو بعض الناس مستعدين أن يكونوا متطوعين. هذه الشكوى اللي اجتني من المواطن يقول يا أبا أنا رحت أريد أدفع ماي ما قبل، رحت أريد أسوي وضع الكهربائي ما قبل الموظف، رحت أريد أسوي فلان قضية ما قبل. هذه الشكوى اللي موجودة بالشارع ينبغي أن تصاب في صندوق شكاوى وتصل إلى المسؤولين، وذيك الساعة حتى احنا نقول أن هاي الشكاوى وصلت والمسؤول لم يهتم بها ولم يعطيها أي شيء. هذه لازلنا نأكد عليها ونقول صندوق الشكاوي يبدأ من الدائرة الصغيرة إلى المحافظة ومن الدائرة الصغيرة إلى مجلس المحافظة. هذا شيء أنا أعتقد بخدمة للناس، وإحنا قدمنا رؤية وكتبنا هذه الرؤية وكتبها أحد الإخوان وأيضا استنسخنا منها وقدمناها إلى مؤسسات الدولة وبعض الدوائر، وعلى أقل تقدير هسه إذا كان يعني المؤسسات الكبرى ما تسوي، أنت كموظف حط لك صندوق وقول يا مواطنين إذا تستحي أو تخاف حط الرسالة مالتك بهذا الصندوق والمفتاح عندك، من تطلع للبيت خذهم وياك، شوف كم واحد أكو مظلوم، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح بك خيرا، أو لعل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدك فتكون سببا للإصلاح. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، ما في شك أن الجانب الصحي هو ضروري ومهم، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، والصحة كما يقولون تاج على رؤوس الناس، بالتالي أكو بها اضطراب واقع. في حديثنا مع رئيس الصحة ومع مدراء المستشفيات في لقاء قبل أيام، واضح يقولون أن النظام الصحي هو نظام مرتبك، وبالتالي يحتاج إلى أفكار مسؤولين أن ترفعوها للوزارات، ترفعوها إلى أي أماكن، وستكون بداية نواة إن شاء الله في هذا الإصلاح. احنا طرحنا أيضا في مكتب الشيخ مشروع البطاقة، أن تكون هنالك بطاقة صحية لكل مريض أو لكل إنسان حينما يراجع بها، سواء كان في المستشفى أو سواء كان في العيادة، حتى العيادة الخارجية، أن تكون طبقات المجتمع، فد واحد فقير أصلا أن تكون عنده كارت مثلا خلينا نقول أحمر، هذا بالتالي من يروح حتى ما يأخذ منه، قد يدفع عليه بالسنة فد 50,000 100,000، يسموه بالخارج عادة ضمان صحي، حماية صحية، واللي راتبه أكثر راح يكون عنده تغطية 50%، واللي راتبه أكثر راح يكون تغطية 75%، واللي وهكذا، وبالتالي يأخذون منه بقدر ما يقدمونه، بحيث هذا الفقير لما يروح، حتى من يروح للطبيب، من يروح للطبيب عنده هذا الكارت، الطبيب ما يأخذ منه المبلغ، الطبيب يأخذه من الصحة، يأخذه من الدولة، فيكون بطاقة صحية. قد يكون المشروع يحتاج إلى سنين، بس البداية ضرورية، البداية ضرورية في هذا المجال. هذا في الجانب الصحي. في الجانب الآخر، أنه شرعا وعرفا قانونا مرجعيا، ناس احنا نقول للدولة أن قضية الاقتراع بهذه الطريقة المفتوحة، هذه القضية تربك الواقع الاقتصادي وتربك الدولة وتجعل الدولة رهينة، لأن دول البنوك والدول لما نتقرض لا عندهم قربة ولا في سبيل الله ولا كل هذه القضايا، وإنما كلها فوائد ربوية، وبالتالي أقول اعتمدوا، قللوا من الديون الخارجية واعتمدوا على شعبكم، ربما بس اطمأنوا التجار أن يقرضون الدولة أو الناس، أو حتى أنا اللي عندي 25,000 لما نخليها بالبنك وأنا أشعر بأنه مضمونة إلي، راح يصير اقتراض داخلي، الاقتراض الداخلي يبني، الاقتراض الخارجي يأثر. يعني ربما في سنة 85 حدثت شبه انتفاضة وثورة في الجمهورية الإسلامية حينما أقدمت الدولة على اقتراض مبلغ 2,000,000,000 مقابل كان وقتها الحرب عندهم، قالوا لا احنا شعب، تقرضوا من عندنا، لا تقرضوا من برا، من برا يأسروكم، من برا يحولوها الى يعني بلد ربما بعد سنين قد يكون 30 40 سنة ما يقدر يستلم هذه القضية. فنتمنى على الدولة، على المسؤولين، اذا يسمعون، اذا هاي القنوات تنقل، اذا هذه القضية، انه ينتبهون الى هذه القضية الخطرة. القضية الأخيرة والتي اعتدنا أن نذكرها هو حشدنا وقواتنا الأمنية، حشدنا وقواتنا الأمنية قاعد يقدمون، فأنت صاحب الدائرة ماذا تقدم حشدا في دائرك، والناس يقدمون حشدا في عطائهم، والسياسي يقدم حشدا في أن يتنازل عن بعض امتيازاته، أو يقدم حشدا حينما يتصالح من أجل مصلحة الوطن. احنا ما فقط ذولا حشد وذولا أبطال ونروح لهم يوم ونروح لهم يومين، هذه القضية تؤلمهم كثيرا، بس لما يشعرون بأنه وحدة المجتمع، وفعلا أكو وحدة، يعني الناس ما قصروا، يعني منا قدمون أولادهم، واليوم 250 سيارة رايحة إلى مناطق الموصل حتى يعني تنجد النازحين. فالناس قدموا والدماء تقدمت، وعلى رأس كل ما قدمناه هو الشهداء. الدماء هي كافية، الدماء كافية، هذول الناس قدموا دماء. فنقول للسياسي أين حشدك في عملك السياسي، ونقول للموظف الصغير والكبير وين حشدك في العمل. لا تروح للزيارة ولا تروح إلى أي مكان، وإنما عليك بقضاء حوائج الناس. فحشدنا تاجنا بالدماء بالشهداء، وحشدنا إحنا المدنيين بالشارع حتى لا تتردد أن تنظف باب بيتك إذا لم تمتلك شيء. هذا حشد، أن ترفع الأوساخ مما تستطيع أن تقوم به، هذا حشد. وبالتالي يبدو الشعب متضافر ووحدة كاملة. نسأله سبحانه وتعالى أن ينهي هذه الأيام السوداء، وينتقم من الظالمين، وينتقم من داعش والبعثيين، وينتقم من الدول التي أرسلتهم، لأن هي منا ودتهم ومنا قالوا تعالوا تدينوا من عندنا حتى تشترون سلاح حتى تقضون عليهم. نسأل الله أن يفضح كل من ساهم في هذه القضية وهتك الأعراض والدماء. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقم الصلاة. يرحمك الله.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على